بسم الله الرحمن الرحيم. أبو سفيان ابن حرب، ما اسم أبيه؟ أبو سفيان صخر. قوله كانوا تجارا بالشام في المدة التي كانت مادة فيها أبا سفيان، إيش معنى مادة؟ صالحة، يعني كان الصلح بينهم يوم الحديبية. فأتوه وهم بإيليا، ما معنى إيليا؟ بيت المقدس، يعني أرادوا به، فسروا بعضهم بأنه المكان الذي فيه العبادة أو كذا، لكن بيت المقدس. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ما معنى عظماء الروم؟ شرفاؤهم ورجال الدولة وما إلى ذلك. من أجل ماذا قرب حول أبي سفيان وجعلهم من ورائه أصحابه؟ ها، أنه إذا كذب يكذبوه. هل فيه أن الكفار يبغضون الكذب؟ نعم، أبو سفيان ما منعه إلا الحياة، وأيضا حتى هذا الملك يدل على أن الكذب مذموم في سائر الشرائع، وأن الصدق محمود في سائر الشرائع، ولهذا جعلهم خلفه حتى إذا كذب كذبوه، لأنه ما يريد الكذب. تذكر شيء من فوائد الحياة؟ ويمنع من الكذب، من هم في هذا الحديث بالذات، وإلا فوائده كثيرة، لكن هو يحجز الإنسان المآثم والجرائم والكذب عن كثير من الدناءات. كم الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان؟ نعم، 10. ما مناسبة إيراد هذا الحديث في كتاب بدء الوحي؟ ما ذكرته وسأذكره، لكن من سيذكر إن شاء الله، لكن من سيذكر المناسبة؟ أي أنه أخبروا بما جاء به من علامات نبوته، وأيضا أخبر أبو سفيان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدق نبوته وصدق نزول الوحي عليه من الله عز وجل، ولهذا صدقه على ذلك هرقل، وكان هرقل كاهنا، وتابع هرقل على ذلك أيضا كاهن آخر. ومناسبة ذلك أن من بدء الوحي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وإرسال الرسل أو الرسائل إلى الملوك يدعوهم، ومناسبة ذلك أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته بعد نزول الوحي عليه الدعوة إلى التوحيد، ماذا يقول؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومكارم الأخلاق الصلاة والصدق والعفاف والصلة، ومكارم الأخلاق. كل الحديث فيه عدة مناسبات، ليست مناسبة واحدة لإيراده في كتاب بدء الوحي. ما الذي منع هرقل من السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقائه؟ يعني قوله لو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني لفعلت كذا وكذا، ما العذر؟ ما عنده عذر، يجب عليه كان الإسلام، ويجب عليه أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن، لكن يعني آثر العاجلة على الآجلة، وآثر الملك على الإسلام والإيمان، ولم يؤمن، كما نص على ذلك الحديث الآتي، إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يؤمن عدو الله، لم يسلم عدو الله. ما حال دحية الكلبي؟ صحابي جليل، وكان جميل الصورة، حتى أن جبريل كان ينزل على صورة دحية الكلبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي. وقوله في هذا الحديث وسألتك فيه الأخذ بالقرائن، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، ففيه العمل بالقرائن، وفيه القياس الصحيح الواضح. وهكذا هل كان يكذب؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قالوا لا، فإذا لم يكذب من قبل لم يكذب من قبل لم يكذب من بعد بعد نزول الوحي عليه. فكل هذه الأسئلة أسئلة هدافة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. وقد أنطق الله هرقل للسؤال عنها وأنطق أبا سفيان بالجواب عنها بحق. ما علة كون النبي يكون من يعني نسيبا في قومه؟ هل هو فيكم ذو نسب؟ ما العلة؟ شأن الأنبياء هكذا. أما النووي أتى بعلة تعليل في صحيح مسلم وعلى أنه يعني يقول أقرب إلى انقياد الناس له، لكن هذه العلة فيها نظر، إنهم وإن كانوا في أشراف قومهم فقليلا ما تجد من ينقاد لهم، بل يأتي النبي وليس معه أحد، النبي معه الرهط ومعه والنبي معه النفر والنبي ليس معه أحد. وأيضا يقولون إن هذا أبعد عن انتحال الباطل، لأنهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فإذا كان هذه خيرية متأصلة فيه فغالبا أن مكارم الأخلاق تكون فيه كامنة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا وإن كان لم يذكروه لكن أيضا قد يكون أنصاره غالب من خذله قومه صلى الله عليه وسلم، خذله قومه، إبراهيم أرادوا تحريكه قومه، وهكذا موسى أيضا شرد به ويعني شهاجرا بين قومه، فغالب من يقوم ضد الأنبياء هم قومه، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، يعني أقوامهم تكذبهم، حتى إذا الله سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم وهذا جيد. ما بعرفهم إلا في نسب قومه. وفيه فضيلة لضعفاء الناس وإن كانوا فإنهم هم أتباع الرسل وأشراف الناس، غالبا تأخذهم العزة والأنفة فيبطئون كثير منهم ربما تأخر، وأما ضعفاء الناس فأتباع الرسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بغوني الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة فليست لهم مآرب وأطماع، أولئك تكون لهم مآرب ذو الشرف. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، حتى قال بعض الأئمة البلاء غالبا يأتي من المترفين، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفيه من الفوائد أن الخير يزداد، والإسلام بدأ غريبا من أول وهلة ثم قوي، وسيعود كما بدأ غريبا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغربة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حر وعبد، من معه قال حر وعبد، مستخفيا جراء عليه قومه، وهكذا أيضا يكذبه أبو سفيان ويدعوهم لتكذيبه لما أخبرهم بالإسراء به إلى بيت المقدس، ويحاول أن يطعن رقبته من بعض المشركين ويضعون السلع عليه وهو ساجد. غربة يحصل منها الابتلاء والأذى، وإن رأيت ما يحصل من الابتلاء والأذى في آخر الأزمان فإن هذه من الغربة. ولله الحمد ما زال الدين ظاهرا، لكن من حين إلى آخر وغربة الدين تزداد. وقوله في هذا الحديث أيرتد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، معناها لأنه من ثبت عنده الإيمان فإنه لا يسخط دين الله، وإنما غالب من يسخط دين الله هو الذي يكون على حرف من الدين، كما قال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأن الصالحين قد يبتلوا من قوله حرب بيننا وبينهم سجال، ينالون منا وننال منهم، ولكن لا سواء من حيث الأجر عند الله. والصالح قد يحصل عليه إدالة، وقد ينتصر عليه عدوه انتصارا ليس بمستمر. أما المستمر فلا يكون ذلك إلا لله رسول عزة لله ورسول المؤمنين، لا يكون إلا للمؤمنين. وهذا يدل أن الإيمان له بشاشة في القلوب، وله كذلك أيضا علامات، علامة الإيمان كذا كما تجده في كتب الإيمان، وله زينة في القلوب، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وله طمأنينة، وله نور في القلب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى آخر ما تجده من أوصاف الإيمان في القلوب. وفيه وفاء الأنبياء وأنهم لا يغدرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: غزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة ليس فيها غدر، وإنما البدء غالبا من المشركين، فيمكن الله لنبيه ولأصحاب نبيه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وهذا الخلق لا يزال في العرب بكثير منهم، لا يحب الغدر، لا يحب أن يخيس في العهد، ولا يحب عدم الوفاء، كل ذلك لا يرضاه لنفسه، ولو كان ما يصلي. فبعضهم ربما ما يصلي لكن هذه لا يتنازل فيها، يعني شيما وقيما. وفيه الدعوة بالأهم فالأهم، فأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، والتحذير من التشبه بالجاهلية، واتركوا ما يقول آباؤكم، والتحذير من التشبه بالمشركين، فآباؤهم كانوا مشركين. والأمر بالصلاة والدعوة إليها من أول يوم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعو أول ما تدعوهم إليه التوحيد، ثم ذكر له إنهم أجابوك لذلك فأمرهم فقل فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأهمية الصدق، وأنها لا تقوم دعوة على كذب، لا تقوم دعوة على كذب، ولا يقوم حق على ذلك، ولا يستقيم لصاحبه حال، فإن الكذاب يعني دائر بين الريبة كما قال النبي: الكذب ريبة، وليس مطمئنا، ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فما شأنه وما إقامته وما مكرمته ما دام يكذب. وهكذا العفاف يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم: قل ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر فهو لكم، وما كان يسأل الناس أموالهم، ولا يسألكم أموالكم، يسألكم هو فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فكان يعلمهم العفاف والصيانة، سواء كان العفاف عفاف النظر عن الامتداد، عفاف القلوب كذلك عن التطلع، عفاف يعني اليد عن المد، عفاف ما إلى ذلك، يأمرهم بالعفاف. على هذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعفيف عند الناس معروف. وفيه أن التوفيق من الله، فهذا الرجل عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف دعوته وعرف أنه الحق ومات على الكفر، فليس كل من عرف الحق اتبعه. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فكثير منهم دخل النار وهو بسبب كرهه للحق لا بسبب جهله به. وفيها أن حب الدنيا وحب الجاه وحب المنصب وما إلى ذلك، قد يزيغ الإنسان عن الحق. والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. هذا الرجل عرف الحق وزاغ قلبه بسبب الملك وبقي على ذلك، بل ذكروا أنه جيش جيوشه ضد المسلمين في غزوة مؤتة بعد أن علم الحق. وفيه أهمية الاختصار في الكتابة المهذبة والبليغ، الكلام البليغ، والعناية بأن يكون الكلام فيها بليغا لا سيما لذوي الشأن، والكلام يعني من مما يدل على بلاغة الشخص أن يكون كلامه قليلا مفيدا يجمع عدة معاني. أما الثرثرة في صفحات هكذا ثرثرة، هذا ليس شأن الكلام البليغ. فانظر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أسطر. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، وبدأ بنفسه، وعلى ذلك نقل الاتفاق، اتفاق الصحابة أن الكاتب يبدأ بنفسه قبل المكتوب إليه، وجمع له بين عبوديته لله سبحانه وتعالى وإثبات رسالته إلى هرقل العظيم الروم، ولم يقل ملك الروم، فلم يثبت ملكه لأنه يرى أن ملكه زائل ما دام على ذلك الحال. سلام على من اتبع الهدى، ولم يسلم عليه، سلم على من اتبع سواء هو أو غيره، ولو أرسل إلى مسلم إلا قال السلام عليكم ورحمة الله، فدل على أنه لا يسلم على كافر، لا يبتدأ بالسلام. هذا على هذا جمهور العلماء. والدعوة بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، وهكذا ينبغي الإنسان أن يدعو بالدعوة إلى الإسلام ويشرح الإسلام ويبين الإسلام. وحذره من مغبة إصراره على ما هو عليه عاجلة وآجلة، أما عاجلة فإن ملكه لن يسلم له، وكأنه يقول نحن آتوك ولن يسلم لك ذلك، بل هذا لابد أن يكون للإسلام ويصل الإسلام إليكم. نعم، أسلم تسلم. ورغبه ورهبه من قوله يؤتيك الله أجرك مرتين، أجر إيمانه بنبيه وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وحذره من التولي والإعراض في هذه الرسالة العظيمة، فإن توليت فإنك ستحمل إثم أتباعك أريسيين، ما معنى الأريسيين؟ الفلاحين، وليس هذا فقط في الفلاحين، بقية الصناع، بقية التجار، يعني ما يحمل إثمهم، إنما هذه الأغلبية، هذا هو إثم الأريسيين أي الفلاحين، فلاحين أصحاب الزراعات، لأن الشام كانت أكثر ما يكون فيها الزراعات، وعلى هذا معناه ستحمل إثم أتباعك الذين أضللتهم ليحملوا أوزارهم كاملهم قياما، أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هذا معناه. والدعوة إلى توحيد الكلمة على الحق، ما أجمل هذا يا إخوان، يعني يقول له نتحد على كتاب الله وسنة رسوله ولا التوحيد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا الكلمة لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربعا من دون الله. والتحذير أن يتخذوا أنفسهم أربابا من دون الله، لأن المشركين يتخذون أربابا من دون الله. وأبان له أن إن تولوا فإنه سيصدع بالحق هو من معه، فقولوا اشهدوا، ويصدع بالحق بأننا مسلمون. وفي ذلك دلالة على أن الحق له أثر في القلوب، فأبو سفيان لما سمع هذا وقوة هذه الدعوة تأثر بذلك، بقي ذلك في قلبه يقين إلى أنه سيظهر حتى أدخل الله على قلبه الإسلام. وقوله أدخل الله عليه الإسلام معناه ما كان الله قد هداه آنذاك فهداه بعد حين، فإذا تأخر إسلامه إلى يوم الفتح. وفيه أنهم كانوا النصارى كانوا منهم منجمون وكهان، وإن كانت الكهانة والسحرة أيضا كانت في من قبل حتى في اليهود، لكن هؤلاء كان فيهم ذلك الكهانة وهذه الأشياء، فكما أن هرقل كاهن أيضا آخر كاهن، ويستشهد هذا بهذا ويسأل هذا عن هذا، وكل الكهان اتفقت كلمتهم أن نبيا خارج، وأن هذه الأمة من شأنها الاختتان، وأن النصارى لا يختتنون، وهذه الأمة ميزتهم الاختتان، فلهذا صار على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية من الفوائد ذكر منها أهل العلم ما ذكروا، وهذا ملخص ذلك. فمن تلك الفوائد قبول خبر الآحاد، لو لم يكن خبر الآحاد محتجا به ما قبل خبر دحية ورسالة دحية، وهكذا خبر أبي سفيان معه، عاية ما فيها أنهم قل ما يبلغون أعدادا، وإن كانوا أعدادا فخبر دحية في الباب. حتى أهل الكتاب ما كانوا يردون خبر، يعني خبر الآحاد ما جاء إلا عند المعتزلة والضلال رد خبر الآحاد، هذا من أقوال الضلال. وهكذا استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم كتابا كان تصنيفا، حتى وإن كان حمدت الله فابدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفضيلة الابتداء والتبرك بهذه الآية، وأن الآية وبعض الآيات إذا كتب بها الكفار ولو كانوا كفارا ليس منهيا عنه، إنما النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار خشية امتهانه وملاطفة الداعي إلى الله للمدعو، فإنه قال إلى عظيم الروم ويدعوه، مع الجمع بين الترغيب والترهيب وبيان الحق. وهكذا عدم ابتدائهم بالسنة كما تقدم، وإلى درسنا الآتي إن شاء الله. هنبدأ في الإيمان ولا نتركه لحين آخر؟ إنه ساق فيه جملة من ما زال الكهرب قد انطفى فيه حر نتركه، وإلا فقد ذكر جملة الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان صدره بجملة من الآيات، وعلق بعض الأحاديث والآثار في بيان الإيمان وأنه يزيد وينقص وأنه قول وعمل واعتقاد، وعلى ذلك مدار جميع الأحاديث والآثار والأدلة التي ذكرها هنا على هذا المعنى لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي أجمع عليها أصحاب رسول الله أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله، وأجمع عليها سلف الأمة. فهو بهذا يرد على الشذاذ المخالفين في ذلك لمعتقد أهل السنة والجماعة في جانب الإيمان. الوقت لا يتسع للقراءة والتعليق عليها وشرح ما تضمنته الآيات، وإلى حين آخر إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.